بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في أبواب السواك وسنن الفطرة، وكلما تقدم معنا مسألة تعيين السواك، هل يتعين في شيء واحد أو لا؟ لا يتعين، يشمل ماذا؟ كل ما يستعمل لتنظيف الأسنان وتطهير الفم، فليس خاصا بعود الأراك، بل يدخل فيه غيره من العيدان. وأخذنا حكمه عند الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا ولا يجب، نواصل نقرأ. المؤلف رحمه الله ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، ورتبها ترتيبا حسنا. فمن المسائل المتعلقة بذلك بهذا الباب المواضع التي يتأكد استحباب السواك فيها، أولا السواك مستحب في جميع الأوقات، وهذا عليه إجماع أهل العلم أن السواك مستحب في كل الأوقات، ودليله الحديث الأول الذي ذكره المؤلف، فالمؤلف قد رتب هذه الأحاديث ترتيبا حسنا، فذكر حديث عائشة الذي يدل على السواك مطلقا في كل الأوقات، ثم ذكر بعده أحاديث تدل على تأكيد السواك في أبواب في أوقات معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله. حديث عائشة هذا السواك مطهر للفم مرضاة للرب يدل على استحباب السواك في كل الأوقات، لم يقيده بحال من الأحوال. مما يدل عليه أيضا حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، قال ابن رجب في شرحه قال والمراد بإكثاره عليهم في السواك كثرة حثهم عليه، والمراد بإكثاره عليهم في السواك كثرة حثهم عليه وترغيبهم فيه بذكر فضله. وبنحو هذا ذكر ابن حجر في شرحه قال ومعنى قول أكثرت أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه، أيضا مما يدل على استحباب السواك مطلقا ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس، أبو إسحاق السبيع عن التميمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي فيه قرآن. أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي فيه قرآن. وإسناده هذا ضعيف لجهالة التميمي الراوي عن ابن عباس، واسمه أربدة، أربدة هو مجهول، تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي، لكن الحديث له شاهد عن واثلة بن الأسقع عند أحمد، الحديث حسن بشاهده. ولفظ حديث واثلة قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، أي أن يفرض. فإذن هذه الأحاديث تدل على استحباب استعمال السواك في كل الأوقات، وهناك مواضع استحباب السواك فيها يكون متأكدا أكثر، من هذه المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك أكثر من غيرها عند الصلاة، أي قبل الدخول في الصلاة، ودليل الأحاديث التي ذكرها المؤلف، حديث أبي هريرة وقبله حديث زيد بن خالد. وهذا عند أهل العلم عام في كل الصلوات، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء كانت الفريضة عينية كالصلوات الخمس فرض عين أو فرضا كفائيا كصلاة الجنازة ونحوه. وممن نبه على ذلك شارح العمدة ابن الملقن صاحب الإعلام في شرح حديث أبي هريرة، وأنه يشمل كل الصلوات فرضها ونفلها ما كان منها عينيا أو كفائيا. وأيضا نبه هو ونبه النووي على أن هذا شامل للصلاة سواء كانت بوضوء أو بتيمم، بل هو شامل لصلاة فاقد الطهورين، فاقد التراب والماء، وهذا إشارة إلى وجود خلاف، وأن بعضهم خصه بمن يصلي بوضوء. الصحيح العموم في كل صلاة. والحكمة في ذلك ذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة أن الحكمة أن المصلي مأمور بالطهارة في حال التقرب إلى الله تعالى في حال صلاته، لشرف العبادة، فأمر بالسواك عند الصلاة للتطهر، فكما أنه يطهر ظاهره يتوضأ ويغسل الأعضاء أيضا يتمضمض ويتمم ذلك بالسواك. يطهر الظاهر والباطن من جسده. قال ابن لقيط العيد رحمه الله قال وقيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك، وسيأتي إن شاء الله دليله عند استعمال السواك لقراءة القرآن. إذن هذا الموضوع الأول من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. الموضع الثاني والذي ذكره المؤلف عند الوضوء، ذكر رواية أحمد والبخاري عند الوضوء، ودليله للأحاديث التي ذكرها المؤلف، وبه قال جماهير العلماء بل نقل فيه الاتفاق أنه يستحب السواك عند الوضوء ويتأكد استحبابه. واختلفوا في محله من الوضوء، متى يستعمله مع الوضوء، فجمهور العلماء على أنه يستعمل السواك في الوضوء مع المضمضة إذا غسل كفيه ثلاثا وقبل أن يتمضمض أو مع المضمضة يستاك. ودليلهم الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف عند أحمد قال لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع بلفظ مع، قالوا مع تفيد المعية والمصاحبة، فهذا دليل أنه في أثناء الوضوء، قالوا بخلاف الصلاة لما أراد قبلها قال عند كل صلاة أي قبلها، لكن الوضوء يكون معه أي في أثنائه. اختار هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن الأفضل أن يكون مع المضمضة، وذهب جماعة من الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المستحب استعمال السواك قبل الوضوء، قبل أن يبدأ ويشرع في الوضوء، واستدلوا بالرواية الثانية التي ذكرها المؤلف لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، قالوا وعند أي قبل، بدليل قوله لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أي قبل الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والأمر في هذا واسع، إن شئت تسوكت بعد انتهاء الوضوء، بعد انتهاء بعد أن يفرغ منه، وإن شئت قبل البداية، ولكن أفضل ما يكون مع المضمضة. الجمهور قالوا رواية عند تبينها رواية مع، وعلى كل الأحاديث هذه محتملة والأمر في هذا واسع، وبأي موضع استعمل السواك يكون عمل بالسنة، سواء استعمل قبل أن يبدأ في الوضوء أو استعمله في أثناء الوضوء مع المضمضة. وبهذا نعلم فقه المؤلف رحمه الله، وأنه يورد الروايات لمسائل يشير بها. فالقارئ حين يقرأ رواية أحمد لأمرتم بالسوق مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا لأمرتم بالسوق عند كل وضوء، يقول لماذا هذا التكرار؟ معناهما واحد، والمؤلف رحمه الله يشير بهذا إلى مسائل ذكرها أهل العلم في كتب الفروع، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله. الموضع الذي يليه مما يتأكد من المواضع التي أتأكد فيها استعمال السواك، السواك عند الاستيقاظ من النوم، وإن كان المؤلف ذكره بعد حديث دخول البيت لكن نقدمه لشهرة عند أهل العلم، إنه قدم حديث إقدام بن شريح وفي أنه يستعمله إذا دخل بيته، وسيأتي هذا من المواضع. دليل هذا حديث حذيفة الذي ذكره المؤلف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي ينظف فاه بالسواك. ذكر له حديث حذيفة كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. قلنا ما هو الأرجح في هذا الحديث حديث حذيفة؟ أنه عن شقيق، من قول شقيق كنا نؤمر. إذن دليل حديث حذيفة بالصحيحين، وأدلة أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها. ذكر العلماء من الحكمة في استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم أن النوم مقتضي لتغير رائحة الفم، فشرع السواك لإزالة هذا التغير عند الاستيقاظ. بقي هل يستحب هذا عند الاستيقاظ مطلقا كلما استيقظ استاك، أو إذا استيقظ لإرادة الصلاة؟ الحديث كما قال أهل العلم يحتمل أنه إذا استيقظ من النوم مطلقا، للعلة التي سبقت أن النوم يقتضي تغير رائحة الفم وباستعمال السواك يزيلها. وقال بعض العلماء إنه يشرع إذا قام للصلاة، واستدلوا بما جاء في حديث حذيفة في بعض رواياته في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليتهجد، بزيارة ليتهجد. أيضا استدلوا لحديث عائشة في صحيح مسلم، قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. وقالوا أيضا فيه من الحكمة أنه ينشط من يستعمله ويطرد عنه النوم. والأقرب في هذا أنه يشرع مطلقا سواء استيقظ ليصلي، وهذا الأصل في المسلم أنه بعد استيقاظ من النوم يصلي لنوم الليل، لأنه يقوم مع الفجر أو يقوم في الليل ليصلي صلاة الليل، فهو يقوم ليصلي، هذا الأصل في المسلم. وحتى لو قام لغير الصلاة، استيقظ في الليل لشيء يقصده، فيشرع له السواك أيضا لإزالة تغير رائحة الفم الذي يعرض بسبب النوم. فالحاصل من هذا أنه يشرع استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم، سواء استيقظ ليصلي وهذا هو الأصل في المسلم والغالب فيه، أو استيقظ لغير صلاة أي استيقاظا نهائيا. فإن استعماله للسواك يزيل ما في فمه من تغير الرائحة. بقي هل هذا خاص بنوم الليل أو يشمل نوم النهار ونوم الليل؟ حديث حذيفة صريح في أنه في نوم الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، مثل حديث عائشة في صحيح مسلم كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطرفه يبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل. الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف آخر حديث الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ ألا تسوك، ومحل هذا الحديث ضعيف. علي بن زيد بن جدعان يرويه عن أم محمد عن عائشة ضعيف. فعلى هذا يقال الأصل أن هذا في نوم الليل. وأما نوم النهار فإن طال نومه في النهار فيشرع أيضا أن يستعمل السواك للاستيقاظ لما سيأتي بعد هذا، وهو أن من الحالات المتأكدة استعمال السواك عند تغير رائحة الفم، والنوم إذا طال يقتضي تغير الرائحة في الغالب. فإذا كان في نوم الليل فالأمر واضح لأنه يطول غالبا، وإذا كان في نوم النهار إن طال يشرع له ذلك، وإن لم يطل إذا أحب ذلك، لكن لا يكون من المواضع المتأكدة. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في أثناء النهار قام يستعمل السواك أو يتحرى ذلك. الموضع الرابع من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند تغير رائحة الفم، فعند تغير رائحة الفم يشرع استعمال السواك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وتغيره تغير رائحة الفم يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشرب، ترك الأكل والشرب، ولدى الصائم يتغير رائحة فمه الذي ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، أن يأكل شيئا له رائحة كريهة. قال ومنها طول السكوت، وطول السكوت يغير رائحة الفم. ومنها كثرة الكلام، هذا كلام النووي رحمه الله، فإذن هذه أمور يتغير بها رائحة الفم ويشرع عندها استعمال السواك. هذا الموضع عليه اتفاق العلماء، وممن نقله ابن هبيرة رحمه الله صاحب كتاب الإفصاح. قال: واتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم. ويدل عليه أدلة، منها حديث عائشة الذي ذكره المؤلف أول أحاديث الباب: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن عند تغير الفم يشرع تطهيره، فالسواك مطهرة للفم. أيضا يدل عليه حديث حذيفة: كان إذا قام من الليل يشوص صوفه بالسواك. وكما سبق أن النوم يقتضي تغير رائحة الفم. أيضا يدل عليه حديث المقدام بن شريح الذي ذكره: بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وقد حمله جماعة من العلماء على أنه كان يسكت في طريقه إلى بيته، والسكوت كما تقدم يقتضي تغير رائحة الفم، فكان يستعمله قبل أن يدخل البيت ويلقى أهله يكلمهم. كذا فسره بعض العلماء وليس بواضح، لا سيما بيت عائشة، فقد كان بينه وبين المسجد بابا، وربما دخل من المسجد مباشرة وكان يكلم أصحابه ليس ساكتا. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الموضع، أنه يشرع استعمال السواك عند دخول البيت ومعنى ذلك. إذن هذه أربعة مواضع يتأكد فيها استعمال السواك، وبقيت هناك مواضع أخرى سيأتي ذكرها في درس لاحق إن شاء الله. السفاريني رحمه الله له كتاب نافع في هذا اسمه بغية النساك في أحكام السواك، وكان مما ذكر هذه المسألة مواضع تأكد، ذكر فيها 10 مواضع، سيأتي ذكر ما بقي منها وما هو الذي ليس عليه دليل منها. وكأن في حديث أنس: أكثرت عليكم في السواك، إشارة أي لا تسأموا ذلك ولا تملوه، فإن هذا أمر عظيم. فما أعظم هذا الدين، دين دعا إلى كل خصلة حميدة. أخ يقول: أحيانا يكون انبعاث الرائحة من المعدة لا من الفم، فبماذا تذهب هذه الرائحة وما علاجها؟ يسأل عن علاج ذلك إذا كان يوجد له علاج. ويذكرون أن في عود الأراك قشورة أو ما يتحلب منه من السائل، يذكرون أن في نفع للمعدة التي تتصاعد منها هذه الرائحة. أخي يسأل عن الاستياك بالأصبع باليد، هل يكون عاملا بالسنة؟ سيأتي إن شاء الله يذكر له المؤلف بابا ونذكر المسألة عنده. بقي عند الغسل، هل يشرع استعمال السواك عند الغسل؟ ها، من يجيب؟ ها ها لا يشرع عند الغسل. ها لا لا عند الغسل عند الاغتسال. ها لم يرد فيه دليل. ومن يخالف؟ تخالف أنت إذا توضأ. نعم الغسل يشرع فيه الوضوء أو لا؟ يشرع فيه أن يتوضأ قبله الغسل الكامل، فإذا استعمل قبل أن يتوضأ ثم توضأ واغتسل فلا بأس. بقي عند التيمم، إذا تيمم معه سواك هل يشرع يستاك؟ ها ما الدليل؟ ها يقوم مقام الوضوء. ها من يخالف؟ ها لا يشرع. في قول للعلماء ما في دليل على استعمال السواك عند التيمم، وإلا فقد قال بعض العلماء بشرعيته، وأكثر العلماء أنه لا يشرع عند التيمم، لأنه قد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه التيمم ولم ينقل استعمال للسواك. هنا يقول ما ذكر في الباب السابق من تقديم الاستنجاء على الوضوء، وقال الجمهور أنه لا دليل على ذلك. أشكل علي أن الحارق من السبيلين من نواقض الوضوء، فأرجو التوضيح. ما هو وجه الإشكال؟ هو قد حرج منه قبل وانتهى منه ثم توضأ، فخروجه منه نقض وضوءه ثم توضأ بعد، وضوء صحيح ليس فيه إشكال. لو خرج بعد وضوء نعم هو من نواقض الوضوء لا يصح وضوء. أخوني يقول رأيت شخصا فاتحا أزرار ثوبه وصدره مكشوف وقال إن هذا سنة، هل هذا صحيح؟ أما أن يقال إنه سنة يشرع فعله وأنه من السنن مطلقا فلا، لكن جاء في الحديث أنه في حديث قرة بن إياس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلق أزراره، والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. فبعضهم استدل بهذا الحديث أنه يشرع فتح الأزرار، وقال جماعة من شراح هذا الحديث لعل النبي صلى الله عليه وسلم فتحه لحاجة، شعر بالحر أو لسبب من الأسباب ففتحه، لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى فتح الأزرار دائما وكشف صدره، فمن فعله لحاجة فلا بأس، وأما أن يتخذ ذلك سنة فلا، فهذه حادثة واحدة حكاها هذا الصحابي، وإثبات أن هذا السنة يحتاج إلى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أو يأمر به أو حث عليه أصحابه، ما كونه رآه مرة واحدة فلعل هذا لسبب. على سبيل المثال حديث عثمان في صحيح مسلم، حديث عائشة في قصة عثمان، دخل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف فخذيه ثم دخل عثمان فغطى، هل نقول كشف الفخذين سنة؟ ها؟ لا ما نقول سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لحاجة، هذا مثله كشف الصدر وإطلاق الأزرار، قال من فعله لحاجة جائز، كما يقال من كشف فخذه للحاجة جائز. وأما السنة فالسنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار أو فعله مرارا أو حث عليه ورغب فيه ونحو ذلك. ها؟ يعني الآن صار يفعله الناس يعني الغير مستقيمين يعرف عنهم، والبعد عن مشابهة هؤلاء مطلوب. يعني يقول عبد الله في اصطلاحنا يفعله الصياح، أدري هل لهذه الكلمة أصل في اللغة؟ فالشاهد أن هذا صار عادة لكثير من هؤلاء، بعضهم حتى يفعلوا تفاخرا، يفتح أزراره ويمشي كذا متبخترا، يظهر عضلات صدره ويترك هذا. أخ يقول: شكوت إلى طبيب رائحة فمي فنصحني بتنظيف لساني من ما يكون عليه من البياض، قشرة بيضاء على ظاهرها، ففعلت فذهبت الرائحة تماما. سيأتي معنى استحباب استياك في اللسان. منور استحب جماعة من العلماء لحديث أبي موسى: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، كأنه يتهوى، أي قد أدخل السواك إلى قريب حلقه حتى صار كأنه يتهوى ينظف لسانه. هذا فائدة يذكرها، والإنسان يهتم برائحة فمه، برائحة جسده، يبذل ما استطاع. فقد جاء في الحديث الصحيحين حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب، قالوا له: يا رسول الله، نجد منك رائحة مغافير، أي شجر إذا جنته النحل خرج عسلها في ذاك الريح. قالت في الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يوجد منه الريح، يشق عليه، يتأذى بذلك ويثقل عليه أن يوجد منه ريح غير طيب، سواء من فمه أو من جسده، بل كان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام، ويشق عليه أن يوجد منه ريح غير طيب. ولذا كان لا يأكل أتي بثوم وبصل فلم يأكلها، قال لمن حول: كل، إني أناجي من لا تناجي. فالإنسان يهتم بريح جسده، بريح فمه، يطيب ذلك ويطهر ما استطاع. وأطيب الطيب الماء، قال هذه الكلمة أبو الأسود الدؤلي رحمه الله من أئمة التابعين، وهو يوصي ابنته حين تزوجه، قال: وعليك بالماء فإنه أطيب الطيب، أي يتنظف به. والحمد لله نحن في زمن تيسر فيه، ربما يوجد الآن بعض الكريمات بمبلغ يسير، بالألف أو بالألفين، يجعله الإنسان في إبطيه يكفيه عدة أشهر، واحد منها يقطع الرائحة تماما. وهكذا اللسان كما قال، يوجد السواك، يوجد بعض المنظفات. فهذا الأمر الاهتمام به مشروع، فدين الإسلام دين الطهارة. ذكر السفاريني رحمه الله في رسالة بغية النساك نقلا عن الضياء المقدسي في ترجمته للحافظ عبد الغني المقدسي، قال: وكان كثيرا ما يستعمل السواك حتى كانت أسنانه كالبرد، أي شدة بياضها من كثرة استعمال السواك رحمه الله. عبد الغني المقدسي صاحب العمدة. أخني يقول: هل ثبت أن السواك الذي ساك به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان من جريد النخل؟ الله أعلم، لكن دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك فأبده بصره. والعلماء يرون، هذا جمهور العلماء، أنه مشروع بجريد النخل، يسمونه العرجون. العرجون هي جرائد النخل، جريد النخل. استياك بالأراك أو بالعرجون أو بعود الزيتون عليه أكثر العلماء. أخوني يقول: فوائد السواك كثيرة، منها ذكر فوائد ولم يعزها لأي مصدر، لكن منها كثيرة يذكرها العلماء. قال: أنه يطيب الفم ويشد اللثة ويصفي الصوت ويقطع البلغم ويجلو البصر، هذا يحتاج نظر أنه يجلو البصر، ويصح المعدة ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات ويرضي الرب ويطرد النوم ويسهل مجاري الكلام وينشط القراءة والذكر والصلاة ويعين على هضم الطعام وغير هذا من الفوائد. أخوني يقول الفوائد التي ذكرها هذا الأخ للسواك ذكرها ابن القيم في زاد المعاد المجلد الرابع صفحات 72 و300. طيب، ومن ذكر فائدة يعزوها حتى نستفيد جميعا ونرجع إليها، ثم يعني نكون على ثقة بالشيء الذي نقرأه، لا سيما ما يقرأ في الدرس العام يحتاج صاحبه أن يعزوه. أن يقول رجل أهدى إلي عطرا نسبة الكحول فيه 80%، أتى بالورقة ورقة العطر مكتوب فيه 80% نسبة الكحول، تخلص من هذا ما دام 80% هذا صار مسكرا، يعني 80% كحول و20% ماء، معنى صار هذا مسكرا. وقد كان السلف ينهون عن التطيب بالمسكر، الصحابة ثبت عن جماعة من الصحابة النهي عن التطيب بالمسكر. أخوني يقول ذكر الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في شرح بلوغ المرام قال: وجدت في كتاب القراء لقاصدي أم القراء وفي تهذيب الآثار للطبري بأن من فوائد عود الأراك أنه لو طبخ وشربته المرأة قرب مجيء الحيض يقطعها أو يوقفها، وكان النساء يستعملنه في الحج مخافة مجيء الحيض قبل طواف الإفاضة، وفعله جملة من النسوة برفقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مشهور هذا بين أهل العلم أن غليه بالماء وشربه يقطع الحيض أو يوقفه. أخوني يقول عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع له سواكه ووضوءه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، ذكره الشوكاني في النيل، وهل هذا يدل على أن السواك يكون قبل الوضوء وليس مع المضمضة؟ أولا يحتاج نظر في صحته، ثم ليس ظاهرا في الدلالة على ما ذكر، فإن في تخلى ثم استاك، يتخلى قضى حاجة ثم استاك، محتمل أنه ثم استاك مع الوضوء وليس قبله، ففي احتمال. أخي يذكر فائدة أن معنى صاع الناس بمعنى تفرقوا، أفسد بينهم ليتفرقوا، تصوع القوم تصوعا أي تفرقوا، وفي لسان العرب التصوع التفرق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.